شكرا لزميل سامي على أغنية نور مهنا يلي من حلب للبنان. هي كانت أغنية من اختيار زميلنا سامي. أما هلأ عنا فقرة خاصة عن المفكر السوري الراحل جورج طربيشي. جورج طربيشي رحل عنا بيوم 16 آذار 2016، مخلفا مكتبة ضخمة من المؤلفات والترجمات. كتب في ميادين فكرية مختلفة في الأدب والسياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة، كما ترجم العديد من الكتب الفكرية إلى اللغة العربية، مما سمح للقارئ العربي بالتعرف على الفكر الغربي. له مؤلفات عديدة جدا حول حياته وأفكاره وفلسفته. معنا الدكتور حسان جمالي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير.
الدكتور حسان جمالي يدرس الإلكترونيات بمعهد هانسيك بمونتريال، وله مؤلفات وكتابات وناشط في المجتمع الكندي، كما له محاضرات عن المجتمع والدين. أهلا وسهلا فيك، أنت ضيفنا مو أول مرة، شرفتنا بفقرات مختلفة.
شكرا.
أهلا وسهلا فيك دكتور حسان جمالي، المفكر الكبير العظيم يلي سبق عصره جورج طربيشي، مر بمراحل متعددة بحياته.
كان ابن عصره تماما، يعني يلي
كان سابق عصره يمكن.
يلي عاش جورج طربيشي بالتأكيد هو يلي عاش تماما المراحل الأساسية والمهمة في يلي مرت فيها سوريا والبلدان العربية في منتصف القرن العشرين حتى اليوم بالتأكيد. لكن كان فكريا إلى حد ما فينا نقول أنه متقدم على عصره، وبالتأكيد أنه يلي ترك لنا إياه، يلي تركه بين إيدينا اليوم، بدنا وقت حتى نهضمه تماما ونستوعب شو الدروس يلي ممكن توجهنا بالمستقبل. أنا رأيي الحقيقة بس إلى حد ما أحكي عن جورج طربيشي، لأنه برحيل الصديق والمعلم جورج طربيشي خسر العالم العربي عامة وسوريا خاصة، وهو ابن مدينة حلب، أحد كبار مفكرين العرب المعاصرين. بدأ حياته العملية مترجما، ولم يختر الترجمة السهلة، إنما نقل إلى جيلنا أهم مؤلفات فرويد وماركس وسارتر وهيجل بأمانة ودقة نادرة، وهذا ما وفر له قاعدة ثقافية لم يحظى بمثلها إلا القلائل. وبعد أن خلع عباءة المترجم، وضع مجموعة من الدراسات النقدية والفكرية في مجالات الفلسفة والنقد الأدبي وفي نقد العقل العربي على محك التراث، حتى تجاوزت مؤلفاته 200. وهنا أود أن أذكر ببعض محطات التي توقف عندها طربيشي. محطة انتقاله من الإيمان إلى الإلحاد، وهو من الملحدين العرب القلائل الذي أشهر إلحاده علنا
بعد أن كان متدينا.
كان
يعني
جدا
كان
متدينا
في بداية حياته، متدين جدا. أيوة.
وكانت نتيجة صدمة إلى آخره، يعني الوقت ما بيسمح الدخول في التفاصيل. المحطة الثانية، حين سجن مع رفاق له جميعهم يساريون
ومثقفين، يعني على مستوى من
مثقفين يساريين.
صحيح.
وكانوا في نفس الحزب يعني وفي نفس التيار الفكري المفروض. في إحدى النقاشات طرحت قضية جرائم الشرف، وكانت مفاجأة لطربيشي أن جميع هؤلاء اليساريين كانوا مع غسل شرف العائلة بذبح الفتاة التي لوثت الشرف كونها أقامت علاقة مع شاب أو حملت منه. وجميعهم قاطعوا طربيشي لأنه وقف ضد ذلك بقوة قائلا أنه لا يمكن مهما حصل أن يذبح ابنته
يلي كان هو مسجون وبنته صغيرة.
طبعا بنته
حتى
صغيرة.
حتى هاجموه يقال بنفس السجن، وطلب أنه ينتقل على السجن.
طلب أنه ينتقل لكن قاطعوه.
صحيح.
بالتأكيد.
فهي كانت مرحلة أخرى من مراحل،
لكن هي بتوضح كمان الازدواجية الموجودة في الشخصية العربية. يعني بين الكلام المتحرر وبين الكلام المتحرر وبين العقلية اللي ما زالت عشائرية.
صحيح. يعني المرحلة اللي بعدها
كانت هناك محطات البعث والماركسية التي تحرر منها ليصبح من أنصار الديمقراطية الليبرالية. يقول طرابيشي أن جيله وقع ضحية خدعة نظرية ماكرة، وذلك بالادعاء بأن الغرب صانع الحداثة يعاني من تناقض عضال قاعدة مادية متقدمة وبنية فوقية سياسية متخلفة هي الديمقراطية، التي كانت توصف من قبل اليساريين بأنها شكلية أو طبقية. برأيه هي خدعة كبيرة بالتأكيد أثرت كثيرا على تطور الأمور في بلادنا، خاصة من جهة النخبة. هنا أعود لطرح موضوعين أساسيين في فكر طرابيشي، هما في صلب النقاشات الدائرة اليوم في الوطن العربي: الديمقراطية من جهة والعلمانية من جهة أخرى. يحذر طرابيشي من الرهان على الديمقراطية وكأنها ترياق يشفي جميع الأمراض، كما راهن في الماضي على القومية وعلى الاشتراكية، وكما راهن ويراهن البعض اليوم على الدولة الدينية. يؤكد طرابيشي أن صندوق الانتخاب هو آخر دور في البناء الديمقراطي، ويحذرنا قائلا: الأنظمة العربية لا تتحمل انتخابا حرا، ولكن المجتمعات العربية لا تتحمل فكرا حرا. نحن نريد ديمقراطية في السياسة، ولا نريدها في الفكر ولا في الدين ولا في العلاقات الجنسية. وفي هذا اختزال للديمقراطية، ومن الاختزال ما قتل. ويؤكد طرابيشي على الربط العضوي بين الديمقراطية والعلمانية.
إذا كانت عفوا للمقاطعة، نعم، بس للمستمعين يلي يمكن ما عندهم فكرة كتير عن معنى العلمانية، ممكن توضح معنى العلمانية
تماما؟ هون هذا جاي لهالشيء. فإذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب وتشريع ممثليه في البرلمان وتساوي المواطنين أمام القانون، فهذا لا يمكن أن يحصل إلا بفصل الدين عن الدولة، وكون القوانين وضعية لها علاقة بالظروف وبالواقع. ثم يقول طرابيشي إن ضرورة الدولة العلمانية هو ليس فقط لحل الصراع بين المسلمين وغير المسلمين، وإنما ربما أولا بين المسلمين أنفسهم المقسومين إلى طوائف متنازعة بل ومتحاربة. وبالتالي ما هي العلمانية اليوم؟ بكل بساطة العلمانية لا علاقة لها لا بالإيمان ولا بالكفر، إنما هي من آليات الديمقراطية. العلمانية تقول أن المعتقدات الدولة لا علاقة لها بمعتقدات الأفراد، والدولة ليس عندها سوى مواطنين، الدولة ليس عندها مسيحي ومسلم ويهودي إلى آخره، الدولة عندها مواطن. نحن في كندا نفهم هالشيء، نحن هنا، أنا هنا مواطن كندي، لست أنا عندما أذهب إلى الدولة لا أذهب بصفتي لا مهاجر ولا من أصل مسلم أو غير، إنما أنا مواطن. هذا معنى العلمانية. وبالتالي كل ما يدعي أن العلمانية هي كفر وبعد، هذا ما غير صحيح تماما، لأن مثلا جورج طرابيشي بالذات كان بالنسبة له الحرية يجب شيء مقدس، وحرية من الحريات الأساسية حرية المعتقد والمعتقد الديني وممارسة الشرائع الدينية، ولكن في مجال السياسة يجب أن يكون جميع المواطنين سواسية، وأن يعاملوا من طرف الدولة بنفس الطريقة. يعني الدولة عندها مواطنين، والدولة هي الحديثة اليوم هي دولة مواطنين. والحقيقة في الملاحظة كتب بعد وفاة جورج طرابيشي صبحي الحديدي مقال أطلق على طرابيشي صفة العلماني المتشدد. صحيح. أنا قرأت كل كتابات جورج طرابيشي لم أجد أي شيء يمكن اعتباره تشددا، أي شيء تشدد جورج طرابيشي. ولكن اليوم صارت موضة أن يهاجم يهاجم البعض العلمانيين ويقول عنهم هذا علماني أصولي وهذا علماني متشدد، لمجرد أن اليوم المؤمنين، يعني المؤمنين بالنظام الديمقراطي، مصرين أنه لا يمكن أن تنجح الديمقراطية. وشفنا تجربة لبنان، وشفنا تجربة العراق، وأخشى أن نخوض تجارب أخرى في سوريا وغيرها. لا يمكن أن يقوم نظام ديمقراطي سليم دون فصل الدين عن الدولة. بالإضافة، فهل هو تشدد، هل هو من التشدد التركيز على حرية الاعتقاد الديني، ولكن أن تكون القوانين قوانين مدنية، أن تكون القوانين قوانين وضعية هي من يصوت عليها في البرلمان، وأن يعامل الناس أمام القانون بنفس الطريقة. يعني أضرب لك مثل، هذا مثل أصلاً نحن منعاني منه وما بعرف لأي فترة، يمكن العرب هن الوحيدين بالعالم يلي بيعاني منه. الدولة وقت بروح مواطن ومواطنة بدهم يتزوجوا، الدولة بتعمل عقد زواج بين مواطن ومواطنة. نحن حتى اليوم هالشي ما موجود. الدولة ما بتسأل هون بكندا ولا بفرنسا ولا بألمانيا، وقت الناس بيسجلوا زوجهم بيقولوا لهم انت شو اسمك شو اسم عيلتك، بياخذوا الاسماء، ما بيسألون انت مسيحي ولا مسلم، ولا انت فيك تاخذ وما فيك تاخذ والى اخره. لسه نحن عم نعاني من هالشي لانه نحن الجميع المسيحي القوانين الكنيسة تطبق عليه، المسلم القوانين الشرعية تطبق عليه والى اخره. وبقول بعد جورج طرابيشي شغلة حلوة، بقول الحقيقة يجب الفصل بين الجريمة والخطيئة. يعني
الخطيئة ليست جريمة، يعني
الخطيئة ما هي جريمة، الجريمة هي الدولة بتتكفل بالجرائم، يلي بيسرق يلي بيقتل يلي بغش يلي هي بالدولة. إذا المؤمن ارتكب خطيئة هي في له حساب فوق، يعني في شيء اسمه جنة ونار. وإلا إذا بدنا نحاسب الناس على الأرض بالخطايا، معناتها يعني طلبنا من الله عز وجل أنه يسكر الدكان، يعني يبطل يلغي الجنة والنار وإلى آخره.
هل يعني إذا بدنا نحكي بهذا الموضوع، طيب ارتكاب الفاحشة هل هو خطيئة؟
شو بتقصدي بالفاحشة؟
ارتكاب الفاحشة مثل الخطيئة القانون بحسب عليها.
لا، حتى شو الفاحشة؟ شو بتقصدي
بكندا إذا كان اثنين وجدوا بوضع مخل بالآداب أيضا؟
لا، أول يعني شيء بدي أعرف شو يعني بتقصدي مخل بالآداب. يعني إذا واحد مثلا، إذا القانون بيمنع أنه الناس يمارسوا الجنس في الحدائق العامة، هي مخل القانون، والقانون مدني هون ما له علاقة، لأنه هي ما المفروض الناس يقوموا بعض الأعمال، أو مثلا واحد يمشي بالظلط يروح على المدرسة بدون ثياب مثلا. هي طبعا الدولة بتحل هالأمور، هي ما إلها علاقة بالدين، هي إلها علاقة كيف الناس لازم يتصرفوا بالمجتمع تجاه الآخرين. ولكن مثلا يلي نحن بنسميه زنا، علاقة جنسية بين رجل وامرأة بالغين راجدين، هذا الدين بحرمه، او على الاقل هذا ما نعتقد فيه، يعني انه الدين يمنع العلاقه الزوجيه خارج الزواج. الدوله ما بتمنع هالشيء، او على الاقل الدوله الحديثه الدوله الديمقراطيه، الدوله الديمقراطيه بتقول، يعني زمان ترودو قال جمله هون مهمه، قال الدوله ما لها علاقه شو بصير بغرف النوم. بقى هون الدوله ما بتطبق قوانين على الناس لانه مارسوا الجنس، بس هدول الناس إذا مؤمنين بقولوا أنا ارتكبت خطيئة، وبالتالي
علاقتهم بينهم وبين ربهم
المفروض الله يحل يحاكم الناس على الخطايا. فهون التمييز مهم، وربما المسيح أدرك هالشي وقت قال من كان منكم بلا خطيئة فيرميها بحجر. تقلن انه هاي الخطايا ما انتوا اللي بتحلوها هون، يعني بترجموا يلي ارتكبت خطيئة. يعني بعتقد هذا لازم يكون واضح انه بالاضافة كمان وقت بقولوا انه مثلا شروط تنفيذ الحكم الزنا في الإسلام شروط كتير كتير صعبة، لأنه يعني الأنبياء بيعرفوا الطبيعة البشرية، يعني بيعرفوا أنه يعني مهما وعظوا الناس ليلا نهارا الناس بدها تمارس الجنس خارج نطاق الزواج. يعني
بالعودة لموضوعنا الأساسي، المفكر الراحل جورج طربيشي يلي هو موضوعنا الرئيسي اليوم، الديمقراطية والعلمانية، كيف يعني كيف ربط بين الديمقراطية والعلمانية؟
الربط كتير سهل، وبالتالي الحقيقة اليوم ما في ديمقراطيات غير علمانية بالعالم كله، بمعنى انه ما خدي مثلا هلا بقولوا كيبك وكندا ما فينا نسميها دول علمانية مثل فرنسا مثلا، ولكن بتعرفي بيوم الايام دخلت الكنيسة بتعطي رأيها، اما الكنيسة ما بتتدخل او ما عندها فيتو على اي قانون بيطلع بالبرلمان. مثلا اذا البرلمان سمح بالاجهاض، اليوم الكنيسة ما بتسمح بالاجهاض، لكن البرلمان قرر انه لا، المرأة إلى حق
بده يطبق
هذا، فالقانون بيتطبق اذا الاغلبية صوتت معه. الكنيسة إلى حق تحتج، إلى حق تعارض، تكتب بالجرائد، مواعظ يوم الاحد الى اخره، ولكن الكنيسة ما فيها توقف القانون، ما فيها تلغي القانون، او بالاحرى لا تتدخل في شؤون البرلمان والحكومة ولا تضغط على رئيس وزراء. هذا كل ما هنالك. نفس الشيء يعني إذا بدنا نحن وشو العلاقة مع الديمقراطية؟ لأنه العلمانية هي حياد الدولة، إنه الدولة محايدة تجاه الديانات والمعتقدات حتى الفلسفية وغيرها، يعني ما بس الديانات. الدولة ما إلى موقف أو ما إلى تمييز، ما بتقول أنا والله لأنه عندي أكثرية مسيحية مثلا في كيبك أنه المفروض أعطيهم امتيازات على حساب المسلمين أو البروتستانت أو غيرها. هي الدولة العلمانية، دولة العلمانية محايدة، وبالتالي دولة العلمانية بحيادة هذا عم تضمن المساواة بالمواطنين، يعني إذا ما كانت محايدة معناته ما في مساواة بين المواطنين، والمساواة بين المواطنين هو من
هو تليفونك يمكن دكتور نستقبل. تفضل.
أساس الدولة الديمقراطية.
أنا يعني بطلب من مستمعينا إذا بيحبوا يشاركوا بهالموضوع، اليوم عم نحكي عن المفكر الراحل السوري جورج طربيشي، اتصلوا فينا إذا بتحبوا يعني تشاركوا بهالموضوع على رقم 514-745-6789 إذا حابين تشاركونا بهالموضوع تحديدا. كيف أثرت يعني كيف انتقل
إذا ممكن بس كمل توضيح الفكرة.
فضل.
وبالتالي الدولة إذا ما كانت علمانية ما بتضمن أن يكون جميع المواطنين متساوين أمام القانون، وما بتضمن أنه فئة تكون متميزة عن فئة أخرى. مشان هيك الربط بين العلمانية والديمقراطية ربط عضوي
ومهم أيضا أكيد. يعني هلأ كونه هو مثل ما قلنا تأثر بالماركسية كثير، يعني كيف انقلب أو شو أثرت هالماركسية عليه بتوجيهه للعلمانية؟ كيف يعني كيف حدث
بالأصل العلماني كان كل حياته علماني، يعني العلمانية ما أنا إيديولوجية بحد ذاتها، يعني فين نقول إن جورج طرابيشي وقت كان بعثي كان علماني، وقت كان ماركسي كان علماني، وقت كان ليبرالي كان علماني، يعني فكرة إنه فصل الدين عن دولة هي أساسية فكره يعني. بس بالتأكيد إنه هو بسبب فهمه للماركسية وكان مهتم بالقراءات الماركسية الغير أرثوذكسية، يعني يلي كان بتقوله بيقول لي كان دائما جورج طرابيشي بيقول لي أنا بالتيارات الفكرية بتهمي هرطقاتها أكثر ما بتهمني الأسسة، يعني بدار كتير مهتم يلي مثلا ضمن الماركسية بس خارجين عن القطيع يعني. يعني البرانيين اللي لهم أفكار مخالفة.
رح ناخذ اتصال. ألو.
ألو عسلام أخوي.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
أهلا
وسهلا. عندي سؤال لضيفك.
تفضل.
يعني بخصوص هو يتكلم على صحيح يعني يقول اللي الليسيتي يعني هي يعني حياد الدولة على الدين. وما فماش تدخل يعني معناها فماش تمييز يعني بين الديانات. لكن من شيرة أخرى يعني نشوفه نحن كيما في كيبيك وفي كندا وفي دول أخرى كون الأعياد الدينية علاش يكونوا يعطيوا أعياد مسيحية وما يعطيوش أعياد مثلا إسلامية. طبعا نشوفه معناها نحن عيد الفطر ما يحتفلوش بين هنا ألوك نوال أو مثلا الباك أو غيره يقع الاحتفال به. وين هنا الحيادية بتاع الدولة؟ قولي حيادية لكن مش حيادية. هنا نشوفه في الدول الأخرى صحيح ثم يعني يعطيه عطل دينية معناها في أمريكا وفي بعض الدول لكن في كندا ما شوفناش. أنا سمعت في أمريكا ما نعرفش صحيح ولا لكن يقولوا فهمني لكن في كندا معناها نشوفه كونه ثم نوعا ما تأثر يعني نظام بالأغلبية المسيحية يعطيهم عطل معناها دينية.
طيب. بده الدكتور حيرد عليك. شكرا.
نحن أول شيء موضوع العلمانية هي موضوع أنه العمل السياسي والبرلمان والحكومة لا تخضع لسيطرة الكنيسة أو التيارات الدينية. هذا المقصود فيها يعني. يعني هون الدين لوحده والسياسة لوحده. أما طبعا كل مجتمع في تقاليد. يعني لو فرضنا أنه صارت سوريا أو لبنان أو أي بلد عربي تاني علماني يعني ما معناته أنه في أن تقاليد بالاحتفالات بالأعياد وإلى آخره. هون كمان كل عمرهم وحتى بفرنسا يعني فرنسا نفس الشيء. فرنسا بيقولوا أكتر بلد يعني علماني لكن بنفس الوقت لسه عم بيحتفلوا. الأعياد الرسمية هي إلى علاقة مثل ما كانت في الماضي هي كانت أعياد دينية. ولو أنه يوم بعد يوم عم نشوف أنه عم تزيل عنا الصبغة الدينية. ولكن ما بيمنع طبعا إذا توفرت الحاجة مثلا وجود مطالب عن فرضنا هون المسلمين طالبوا الحكومة أنه يكون عيد الفطر وعيد الأضحى واليهود كمان عندهم أعياد. ولكن من ناحية العملية ما فيك تعطل كتير كمان بالسنة يعني ما فيك تجي في عندك هون 30 دين بكندا تقريبا يعني ما فيك تعمل نص السنة بتصير عطل. لكن ما بيمنع أنه تصير ترتيبات معينة أنه أنت إذا أنت طالب مسلم مثلا أو واحد موظف مسلم في شركة أنه الشركة تقول له أنت خبرنا قبل بوقت إذا بتحب تعطل بهاليوم أو بغير اليوم. لكن بضل هذا موضوع يعني جانبي ما له علاقة بمؤسسات الدولة. نحن هون عم نحكي بمؤسسات الدولة.
بأمريكا هلا الحقيقة يعني جاني تكست مسج إنه فعلا بياخدوا عطل المسلمين بيقدروا ياخدوا عطل.
إيه مش كل المواطنين أمريكا.
هذا هو.
إيه يعني عم بتسهلوا الأمور صحيح. لبعض الناس إنه يا أخي عطلوا بيجوا اليهود عطلوا بيوم كيبور ما منعاقبكم يعني بنسمح لكم تاخدوا عطل يعني.
في معنى يظهر الموضوع يعني مشجع للمداخلات في معنى اتصال. ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل باختصار لو سمحت.
أنا مع جورج المرحوم جورج الله يرحمه.
المفكر جورج طرابيشي. أيوة.
الله يرحمه. هذا عطل إنسانية واحد شيء جميل هو يعيش الإنسانية ديالك كإنسان والدين هو جزء من الإنسانية يعيشه في داخل ديالك. ما تخرجش الجانب الديني للواقع لأن الواقع ما تقدر تقول لي أنا علاش هاد الفتاة تزني ولا هاد الشاب يزني ولا هاد الشاب هذا ولا كذا كذا. لا شوفي جورج الله يرحمه ويوليه برحمة الله بغي يبين الإنسانية عيش كإنسان عندك الحبايب ديالك وعندك الناس كلهم من جميع فئات، يكون يهودي يكون مسيحي يكون هذاك، عيش معاه بالإنسانية دياله. أما هذاك الجانب ديال النزوات وهذاك تبقى هذاك ودين أصلا ما خصوش يدخل، فالدين أصلا هو تتعبد الله بينك وبينه في المكان طاهر، وسكت ودخل بيت فيه ظلام.
صحيح، هذا اللي عم بيقوله الدكتور جمالي. شكرا لاتصالك.
شكرا على المداخلة. أنا متفق معك تماما.
كمان اتصال.
مساء الخير هنا.
أهلا وسهلا مدام جنيت.
مرسي، أهلا فيك.
تفضلي.
سلمينا على المسيور
دكتور حسان. تفضلي.
مرسي على زيد فضلك. أنا بس بدي أحكي عن موضوع واحد، يعني العلمانية بشكل عام. أنا بلاقي أنه كل واحد عم يعمل اللي بيريحه بدون ما يسأل عن أي مسؤول، إن كان مدني أو غير مدني. هاي هي العلمانية بشكل عام. هلأ بس أنا بدي أسأله، كيف الدولة ما بتتبع الكنيسة بس الكنيسة تابعة الدولة؟
لا، ما المفروض الكنيسة تكون تابعة للدولة. المفروض كمان المفروض الحقيقة بالدولة، يعني إذا أخذنا الدول الحقيقة ما في نميز بين الديمقراطية والعلمانية.
لا، إذا بتسمح يعني بس إلك بأي طريقة. مثلا هون بالنسبة للزواج والطلاق، أوكي، إذا كان الواحد مزوج كنسي وطلق كندي، شوي إذا طلق الكنسي لا لازم تتسجل إنه مطلق كمان بالحكومة، شو لا دعوة الحكومة.
هاي بقى شيء طبيعي، يعني بالنسبة لأول شيء يلي بتزوج هون سواء كنسيا أو حتى زواج إسلامي أو يهودي، من واجبه يسجل زواجه عند الدولة. يعني الزواج الكنسي أو الزواج الديني لا يسجل مدنيا إلا عند الدولة. وبالتالي إذا واحد ما سجل زواجه عند الدولة، بالنسبة للدولة هلو كانوا عايشين هدول بدون زواج، فوقت بده يجي يطلق بيقول طيب لازم تكون أنت مزوج حتى تطلق، بيقول بس أي أنا بتزوج بس عن طريق الكنيسة، بيقول إيه أول سجل زواجك عند الدولة حتى الدولة تطلقك. يعني الدولة ما فيها تزوج، يعني الدولة ما العلاقة بالكنيسة، الكنيسة بتزوج بتعمل بدها إياه الكنيسة، الجامع نفس الشيء. بس طالما هالزواج ما تسجل عند الدولة لا يعتبر زواجا قانونيا.
حتى لو كان كنسي
لازم لام من تسجيله.
شكرا جنيت، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو.
الو، مرحبا.
اهلا وسهلا، ممكن توطي صوت الراديو لو سمحت؟ تفضل.
انا بقول الدين ما له بقى اهميه بكندا، ان كان مسيحي او مسلم، لانه الدوله ما بوفقها هالشيء. هذا الدوله بدها حريه، بدها الاولاد تعيش ما هي بدها، ما بهم بقى هذا شو مذهبه. يعني بتشوف في الحياة هون مش عايشين كأنه ربنا مش موجود، يعني يحطوه على جنب ويعملوا هن قوانين على الهون ويعيش هو.
شكرا.
بس يعني لا، هون الموضوع ما هيك. يعني كل ما هنالك انه الدولة الحقيقة، بلد مثل كندا، مثل ما قلت لك في شيء 30 دين في كندا. يعني احنا متعودين نحن انه في عنا دينين ببلادنا او طوائف ولا اخري، ولكن هون لا، هون في عندك شيء 30 دياني وعندك مجموعات ولا اخري. فالدولة ما فيها تنظم هالامور وما شغلتها اصلا. يعني يلي انا ما حدا بيمنعني هون عيش كمسلم او عيش كمسيحي او عيش كيهودي، انه عندي حياتي، عندي نمط حياتي، عندي طقوسي، عندي علاقتي بالاخرين الى اخره. هي الدولة ما بتدخل فيها، امور شخصية. اما انا بالنسبة للدولة انا مواطن. يعني اذا المسيحي ارتكب مثلا سرق بتطبع عليه القانون، اذا مسلم سرق بتطبع عليه نفس القانون، ما رح تطبع عليه قانون مختلف. لانه بيقول له مثلا انا اذا واحد قال له انا ديني بيسمح لي اسرق مثلا، بيقول له دينك انت حر، اذا دينك بيسمح لك تسرق صح، بس انت عايش بدولة في لها قوانين، الدولة ما بتسمح لك تسرق وبتطبع عليك القانون.
بس في شغلة هون بهاي كندا، مش بكندا، يعني احنا تقريبا كل بلدان
الغرب
بالموسيقى. يعني الموسيقى يعني الدولة الكندية عملتها، اصحى تفكر انه بهمها انه يكون في اولاد، وبهمها انه هالمشاركة الموسيقى، يعني
إنه الواحد يدفع الأبارتمون يدفع للدولة، ما بهم الدولة كيف قاعد مع الشخص اللي معك مسافني مجوزه وصاحبه، هذا شيء ما بهمه. كل شيء بهمه تقدر تدفع الأبارتمون، تقدر تأكل أنت والشخص، لأنه إذا بيعملوا هيك ما حدش في يعني الحياة ما بتكمل هون. إذا بيعملوها
لا شيء طبيعي إنه هون ما تنسى.
اليوم إذا واحد بده يقعد هو وحده مسافني بس يقدر يتشاركوا بالمصروف، مش تيعمل عائلة.
صح، بس الدولة هون
بلادنا وبلاد هون، انتو عندكم اذا وحدة قعد وحدة قعدوها موسيقى، ليش ممنوع مثلا؟ ليش عندنا ممنوع؟
لا لا لك شو القصة بقى، القصة هي كلها الى علاقة.
لا ما قالش على لا لا عم بحكي انه هون معمولة تقدر تدفع مصاريفها، الدولة ما بهمها.
لا ليش الدولة ما بهمها؟ بس ما تنسى كمان الدولة
بهمها تدفع اجار بيتك باي طريقة، ممكن يبيعوا لك قانون.
اذا بتسمح لي بشر بس كلمة،
بيقعدوا خمسة فرد بيت،
اذا بتسمح لي بكلمة.
ايه قول.
إذا اسمح لي بكلمة.
من أساس
الدولة الديمقراطية هي الحريات الفردية، وبالتالي الأفراد طالما عم يتصرفوا ضمن القانون الدولة ما بتتدخل. يعني إذا القانون ما بيمنع التعايش بدون زواج بين رجل وامرأة، هذا الدولة بعد إلى علاقة بالموضوع، مين ساكن مع مين، مين بنام مع مين، هذا ما إلى علاقة، لأنه في القوانين هون تطبق على الجميع.
ايه بس ان عميل المسكني كانه بعد سنه كانه صارت مرتك لوحده،
هي بقى القوانين عم تجي مثلا انه في هون ليش شو سبب هي؟ سبب هون مشان ضمان حقوق الافراد. يعني مثلا واحد عاش مع امراه بدون زواج، لكن ممكن يكون في اولاد، ممكن بالوقت ممكن اذا انفصلوا عن بعض يصير نوع من الغبن انه حدا يستفيد على ظهر الثاني. فهون كانت الدولة تتدخل بتنظم هالامور مشان بحالة اذا صارت مثلا حدا مات، حدا انفصل عن الثاني، في ولاد، في مين بده يدفع نفقة الى اخره. يعني هي كلها امور يعني هي ما كانت موجودة في الماضي، يعني هي بالماضي ما كانت موجودة، اجت نتيجة تطور المجتمع والظروف المرفية المجتمع، الدولة بتتدخل احيانا، وبجوز الناس بتغطوا على الدولة حتى تتدخل، بتقول لك أنا امرأة طيب ما سجلت زواجي لكن صار لي 10 سنين.
أنا بعتذر منك، رح نكتفي بهالقدر لأنه الاتصالات كتير. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال، كأننا عم نبعد شوي عن الموضوع. اتصال، نحن بموضوع المفكر الراحل جورج طرابيشي، إذا بتحبوا مداخلة عن هالمفكر أفكاره وفلسفته يعني منحبس هالشي هذا. ألو، ما في. طيب منكمل. أنا عارفة الموضوع يعني أخذ اتجاه تاني. قديش الكتب يلي ألفها يعني بمختلف،
بسبب صعوبات النشر والتوزيع بالبلدان العربية. ثانيا كمان نحن شعوب الحقيقة لا تقرأ، يعني حتى اليوم يعني البستسلر عنا يمكن انكثرت 10,000 نسخة. فبالتأكيد جورج طرابيشي كمان من هو الشخصية الشعبية، ما مثل اللي بيطلع على التلفزيونات وبيخاطبوا الناس العاديين، يعني عمله فكري. بس بالتأكيد في التراث أو يلي ترك لنا إياه جورج طرابيشي في المرحلة الأخيرة من حياته، في موضوع نقد العقل العربي،
وفي
مثلا كتب هرطقات واحد وهرطقات اثنين في الديمقراطية والعلمانية، وآخر كتاب له هو من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. بالتأكيد هي كتب يعني الإنسان وقت بيقراها بيتبدل، يعني بلاقي حاله أنه انتقل نوعيا.
نأخذ من فكرة عن هالكتابات وكيف بآخر هالكتب يلي تفضلت حضرتك أنه آخر مؤلفاته، كيف كان فكره وكيف وشو كان تأثير كتبه على الكاتب المغربي
سعيد ناشيد؟
لا،
الجابري. هي هو نقع، يعني كان اهتم بدراسة فكر الجابري ولقى فيه ثغرات
بعد ما كان معجب فيه كثير،
بعد ما كان معجب فيه لقى فيه ثغرات من الناحية الفكرية والفلسفية، فبلش مشروع نقد العقل العربي، لأنه زرترا الجابري عنده كتاب نقد العقل العربي، ثم تابع وبالنهاية وصل من إسلام القرآن لإسلام الحديث، لأنه كتكملة للمشروع. وهل تكملة ضرورية؟ لأنه بالنتيجة لازم نحن نعرف اليوم، طالما أنه يعني موضوع الإسلام والإصلاح الديني من الأمور الأساسية اللي تبحث اليوم، فيهني كمان موضوع الإسلام السياسي والدول الإسلامية والمنظمات اللي بتحكي باسم الإسلام، يعني صار الموضوع بده غربل، يعني نشوف أنه طيب شو هذا التراث اللي عنا، التراث اللي عنا. فكتاب من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، يعني فرز وكله مستند على التراثة، يعني ما مجي من عنده إطلاقا، فرجيك أنه بالنتيجة الفكر الديني يتطور مع الوقت بحسب الظروف وبحسب القوة،
مثل ما هو تطور طريقة تفكيره وكتاباته
تماما. يعني مثلا وقت مات الرسول محمد ترك إسلام يختلف تماما عن إسلام اليوم، يعني أكثر من هيك، وقت دخلوا المسلمين الأوائل في الدين مثل وقت دخلوا المسيحيين الأوائل اللي حول المسيح، يعني شو سمعوا؟ يعني كم بالعقل، كم جملة، كم فكرة. يعني خديجة وعمر دخلوا الإسلام على أساس الوحدانية، أنه الإيمان بالله الواحد، وأنه آمنوا أنه محمد هو الرسول، يعني في الله اصطفاه واختاره لي يوصل رسالة إلى البشر، وبالتالي كانوا مسلمين استنادا على بعض المفاهيم جدا بسيطة، فهذا هو الأساس. فما فينا نقول اليوم يعني كونه بعدين بعد 200-300 سنة من وفاة الرسول طلعت المدارس الفقهية والتشريعات والشريعة وجمعوا الأحاديث، كل هالشيء ما كان موجود وقت مات الرسول، فكان هناك إسلام القرآن وقتها، يعني الآيات القرآنية وما وحياة الرسول كانت هي بتوجههم إلى حد ما، وخاصة كانوا الإسن يعني الصحابة موجودين. طبعا مع الوقت كبرت الدولة ودخلوا كتير مسلمين وبلشت الدراسات يعني صار في انتقال، وجمعوا الحديث ما كان مجموع، وجمعوا بعد فترة طويلة نتيجة طريقة معينة، وبالتالي احتل الحديث مكان كبير جدا حتى بالنسبة للقرآن،
يعني وهذا
إلى حد ما تهمس القرآن
يلي اقتبسه أو هو اللي عم بيحكي عنه المفكر
تماما. فرجة أنه الإسلام تطور باتجاه العمل بشري، لأنه الحديث بحد ذاته هو عمل بشري، يعني الرسول في القرآن ما بيقول للرسول أنه أنت لا مقدس ولا كلامك، يعني كلامك مقدس، الرسول في القرآن الكريم هو بشر، هو بشر الرسول. بعد بيجي الحديث وبيجمعوا يعني بطريقة معينة الأحاديث وبقولوا لا هي كمان لابد منا من لفهم الإسلام، وما بس الحديث كمان قالوا القياس والإجماع، يعني عملوا شروط فقهية، جعل صار في انتقال نوعي، أو بالأحرى أخذ الإسلام اتجاه جديد، وبالتالي الإسلام اتركه الرسول غير الإسلام المدارس الفقهية، وبالتأكيد غير إسلامنا اليوم. وأنا متأكد لو جاء اليوم الرسول بيستغرب كتير، بيشوف هالمسلمين يعني كيف بفكروا كيف عايشين، بقول هذا بالتأكيد يمكن عملوا دين جديد.
هلأ لأنه معنا وقت كتير رح نحكي عن جورج طرابيشي وفلسفته عن المرأة.
بالتأكيد جورج طرابيشي يعتبر أن من أسس الحرية والحريات الشخصية هي الحرية الجنسية، وقال نحن لا يمكن أن يعني هذا موضوع له علاقة بحرية الإنسان، موضوع حرية العلاقات الجنسية. وبالتأكيد، وأنا كنت أتصل فيه باستمرار، بالتأكيد جورج طرابيشي ما كان عنده أي إشكال موضوع مساواة المرأة بالرجل إطلاقا. وبالتأكيد كان هو كزوج من هالناحية كان زوج جدا محب لزوجته، وكان يسمع لها كتير، وكان علاقتهم علاقة جدا جدا سليمة. وبسمع كمان بناته شو بيحكوا عنه، بالتأكيد انه ما كان عنده اي اطلاقا اي سلوك يمكن ان يوصف فيه بانه سلوك فوقي او ان يعتبر المرأة اقل شأنا من الرجل اطلاقا.
اذا بدنا نحكي عن اغتراب المثقف معنا شي اربع دقائق، عن فكر طرابيشي عن اغتراب المثقف وقوله هو يعني باع طويل بهالشيء هذا.
يعني بالتأكيد موضوع المثقف، يعني ما بننسى نحن انه المثقف العربي يعني اول شيء بده يعيش، يعني رهين الانظمه لحد ما رهين من بده يطعميه ويأمن له حياته، بالإضافة مهدد باستمرار. يعني هم نعرف كتير كتاب ومثقفين مفكرين بالبلدان العربية سجنوا وحتى قتلوا. فمشكلة المثقف يعني عنا بالتأكيد، بالإضافة كمان مثقف ابن بيئته، يعني المثقف العربي عايش ازدواجية، وذكرناها موضوع المرأة مثلا، يعني ممكن الواحد يكون يساري وتقدمي ومع الحريات وإلى آخره، ولكن وقت بتعلق الأمور ببنته، وأنا بعرف تجربة مع واحد كان شيوعي جدا، وقت إجا ابن من عائلة إقطاعية لطلب بنته للزواج كانت في البكالوريا، وكانت بنت متفوقة طلعت سنة البكالوريا وما خلاها تكمل حتى البكالوريا وزوجوا إياها طمعا بمال الزوج. يعني المثقف العربي كمان عم بيعيش تناقضات مجتمع، وفقدان الحريات السياسية، فقدان الحريات الفكرية، وكمان عدم استقلاله المادي عن الدولة، كمان هي مشكلة كبيرة، يعني بتخليه مقيد، يعني مسجون إلى حد ما.
كلمة أخيرة بتقولها عن المفكر جورج طرابيشي.
بالتأكيد انه رح يطلع يعني باكثر واكثر، وعم نشوف هالشي يعني اليوم سواء على طريق الفيسبوك والوسائل الاخرى، انه في اهتمام كبير بكتابات جورج طرابيشي وبافكار جورج طرابيشي، وهذا شيء جدا صحي، لانه بالتاكيد نحن ما عندنا خيار. يعني اذا بدنا ندخل في نكون، يعني إذا بدنا نتقدم وإذا بدنا نبني مجتمعات إنسانية، هالمجتمعات ما فينا نخلق أي مجتمع إنساني إلا على أساس حرية الإنسان وكرامته والحريات السياسية والعلمانية. وبالتأكيد أنه من إحدى المنارات الفكر يلي بتوضح هالأمور ويلي بتخلي الشباب يكون عنده نوع من التفاؤل، أو على الأقل تحررهم من الأوهام أو من الرهانات الخاسرة، لأنه كتير رهاناتنا كانت كلها خاسرة، لأن احنا رفضنا نعتبر أنه هناك تيار إنساني مشي بطريق، ونحن لازم نمشي بنفس الطريق ونساهم، يعني ما أنه بس نمشي بشكل، نحن بنمشي هذا طريق المستقبل، طريق الديمقراطي، طريق الحريات، بنفس الوقت منساهم فيه كعاملين نشيطين وكأحرار.
يعني معنا فعلا، بس انا حابه اخذ يعني ناخذ كل المعلومات عن المفكر جورج طرابيشي ب يعني ايجاز كثير بسيط. شو رايه بالربيع العربي؟ كان
جدا متفائل، وقال لي بالحرف الواحد اجى الوقت انه نطلع من العفن، سماه العفن اللي كنا عايشين فيه. كان جدا في البدايه متامل، ولكن بالتأكيد أصابته خيبة أمل كبيرة جدا جدا، وحتى توقف عن الكتابة. جورج طرابيشي، خاصة يلي حصل ببلد سوريا، وكان من البداية يخشى من أن تتحول الثورة الشعبية السلمية كما بدأت إلى مواجهة عسكرية تأخذ طابعا طائفيا، وهذا ما حصل. وبالتأكيد وقالت لي زوجته بعد وفاته، قالت لي ما صار بسوريا هو اللي قتل جورج طرابيشي.
رحم الله المفكر المبدع يلي أسرى مكتبتنا بأفكاره وفلسفته بوجدانه، له مؤلفات كتير كبيرة.
بالمناسبة أنا راح أهدي بدي أتصل بالمكتبة الوطنية يعني لبيبليوثيك ناسيونال، وأهدي مجموعة الكتب يلي عندي لجورج طرابيشي.
حلو.
وهالشي بدي أخبركم متى ما صار هالشي.
شكرا لك دكتور حسان جمالي، رافقتنا بفقرة خاصة عن المفكر السوري جورج طرابيشي.
شكرا هند، وإلى اللقاء.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، رح ننتقل للكلمة والضحكة والمعلومة مع زميلنا عمار بحلقة زبط الحل.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساءً.